اللهم ولعن الكافرين على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بلغ بنا الكلام إلى ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية في وجه الجمع بين الطائفتين، وذكرنا بأن كلامه على الله مقامه ينحل إلى دعاوى ثلاث، والكلام فعلا يقع تعقيبا على هذه الدعوى. أما الدعوى الأولى فهي دعوة تامة ولا كلام فيها، إذ أنه بعد تعذر الجمع الموضوعي بين الطائفتين تصل النوبة بمقتضى الصناعة إلى الجمع الحكمي بينهما، والجمع الحكمي بين الطائفتين يقتضي الحمل على الكراهة، فهذا لا كلام فيه. وأما بالنسبة إلى الدعوة الثانية وهي عموم الطائفة المجوزة للمجسمات، فهذه الدعوة ممنوعة. لماذا؟ لأنه قد ثبت لدينا من خلال ما تقدم أن الطائفة المجوزة لم يصح لدينا منها إلا روايتان. الرواية الأولى صحيحة الحلبي، والرواية الثانية موثقة أبي بصير، وقد تقدم أنهما لا تدلان على أكثر من جواز اقتناء غير المجسمات، وأما المجسمات فهي خارجة عنهما. وبالتالي فعندنا طائفة مانعة تمنع من اقتناء التماثيل مجسمة أو غير مجسمة، وعندنا طائفة مجوزة تدل على جواز اقتناء غير المجسمات فقط بمقتضى الجمع العرفي بينهما، الجمع الحكمي بينهما. فإن اقتناء غير المجسمات حينئذ يكون جاهزا على نحو الكراهة، وأما المجسمات فلأنه لا دليل يخرجها من دائرة حرمة الاقتناء فتبقى على حالها. وطبعا هذا إنما يصح أن يقال بناء على مسلك المحققين من المتأخرين في استفادة النهي وفي استفادة الحرمة والكراهة، إما من حكم العقل وإما من الإطلاق. وأما بناء على استفادة الكراهة من الوضع أو الحرمة من الوضع من اللفظ نفسه، فحينئذ يشكل تخصيص الحكم بغير المجسمات دون المجسمات. لماذا؟ لأن الفرض بأن الروايات المانعة قد ورد فيها نهي عن المجسم وعن غير المجسم معا، فحينئذ إذا حملنا هذا النهي على الكراهة بالنسبة إلى غير المجسم لا يمكن حمله على الحرمة بالنسبة إلى المجسم، بل هو نهي واحد. إما أن يكون هذا النهي أريد به الكراهة، وإما أن يكون قد أريد به ماذا؟ قد أريد به الحرمة. فحينئذ التفصيل بين المجسمات وبين غيرها لا يبقى له وجه. وأما بناء على أن الحرمة والكراهة تستفادان من حكم العقل أو من الإطلاق، فحينئذ يمكن هذا التفصيل. نهي واحد يراد به ماذا؟ يراد به المنع والزجر عن عدة أشياء. غاية ما هناك قد قامت القرينة على أن الزجر بالنسبة إلى غير المجسمات زجر كراهتي، فيبقى الزجر بالنسبة إلى المجسمات على ما هو عليه، لا قرينة ترفع، لا قرينة تحده بحد، فيكون نهيا وزجرا تحريميا. صار واضحا؟ فإذا ما أفاده قدس الله نفسه الزكية من تعميم الحكم حتى إلى المجسمات هذا ممنوع، كما بنى على ذلك المحقق الأردبيلي، ومن المعاصرين بنى عليه السيد الخنساري قدس الله نفسه في جامع المدارك. خوف
بنى على جواز،
على جواز اقتناء المجسمات غير المجسمات فقط. وأما
يعني أقول هذه النتيجة التي وصلنا إليها تكون يعني مخالفة للإجماع المركب. لأننا نحن بنينا على عدم حرمة التصوير المجسم وغيره، والآن نتيجة أنه يحرم اقتناء هذا التصوير المجسم، وهذا لا قائل به.
فلو قيل كيف يمكن التوفيق بين ما تم الالتزام به سابقا من عدم حرمة التصوير مطلقا مجسما كان أو غير مجسما، وبين حرمة اقتناء خصوص المجسم من التصاوير، مع أنه هكذا يقرر الإشكال أفضل من تقريره من ناحية الإجماع المركب أنه لا حجية له، مع أنه لو كان الاقتناء محرماً اقتناء المجسمات فإن تصويرها حينئذ يكون هو الآخر أيضاً ماذا؟ محرماً، فإن تصويرها هو الآخر يكون محرماً. وبعبارة أخرى لك أن تقول هكذا: إنه بعد التصوير إما أن يتحقق اقتناء التصاوير لنفس الشخص المصور إذا كان يمتلك مادة التصوير، فحينئذ ما يصوره يقتنيه، وإما أن يكون غرضه من التصوير هو ماذا؟ هو المعاملة على ما يصوره، بيعه وشراؤه مثلا. وعلى كلا الفرضين الأمر مشكل، إذ أنه إذا كان التصوير راجعا له، مادة التصوير راجعة له، بحيث بمجرد أن يتحقق التصوير يصدق عليه اقتناؤه لأن مادته ملك له، فحينئذ يكون ذلك ماذا؟ موجبا دليل الوقوع في الحرام بسبب توليدي من خلال تحقيق آخر أجزاء التصوير. الذي هو الاقتناء بحسب الفرض، والاقتناء يتحقق اقتناء التمثال، يعني اقتناء التمثال المجسم بإيجاد آخر جزء منه، بمجرد أن يوجده يصدق عليه أنه اقتناه، فيكون ذلك سببا توليديا لتحقق العنوان المحرم. وإما أن يكون غرضه من إيجاد التمثال هو بيعه والمعاملة عليه، ومن الواضح أن بيعه والمعاملة عليه لا يتحقق إلا باقتناء المشتري له، والاقتناء محرم بحسب الفرض. فإذا نفترضه لا ثمرة له معتد بها عند العقلاء، فإذا كانت ليست له ثمرة محللة مقصودة فالمعاملة عليه أيضا مشكلة. هذا قد يقال، والجواب عنه بأن هذا الذي يقال تام لو لم نتعقل الواسطة بين الإيجاد والاقتناء، وأما لو أمكن تصوير الواسطة بين الإيجاد والاقتناء فإنه لا حزازة في التمسك بذلك، يعني في الالتزام بجواز التصوير وحرمة الاقتناء. ويمكن استيعاب هذه المسألة من خلال ما يطرحه الفقهاء، وقد تعرض له سيد العروة قدس الله نفسه في بحث آنية الذهب والفضة في بحث الأواني، حيث ذكر هناك بأن صياغة الذهب والفضة هل هي جائزة أم لا؟ صياغة أواني الذهب والفضة هل هي جائزة أم لا؟ فذكر بعض الفقهاء قدس الله أسرارهم بأنه ما دام لا يجوز اقتناء أواني الذهب والفضة فإن صياغتهما تكون غير جائزة، فإن صياغتهما تكون غير جائزة. ولكن ذكر بعض الفقهاء على الله كلماتهم كما يلحظ المتتبع لحواشي الأعلام على العروة في هذه المسألة أنه لو سلمنا بوجود واسطة بين الاقتناء وبين الإيجاد، مثل ماذا؟ مثل تزيين المساجد والمشاهد المشرفة، تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بأواني الذهب والفضة، فهل حينئذ تجوز صياغتهما أم لا؟ فالتزم غير واحد من الفقهاء بجواز صياغة الأواني أواني الذهب والفضة لجواز التزيين، وإن التزم في الوقت نفسه بحرمة الاقتناء، فيجتمع الالتزام بإيجاد الشيء بجواز إيجاد الشيء والالتزام بحرمة اقتنائه فيما لو أمكن تصور الواسطة بين الأمرين. فحينئذ كلما كانت للشيء منفعة عقلائية معتد بها ما سوى منفعة الاقتناء فإنه لا مانع من الالتزام بجواز إيجاده، هذه الكبرى الكلية، لترتب تلك المنفعة العقلائية عليه، وفي الوقت نفسه لنا أن نلتزم بحرمة اقتنائه أيضا. وهكذا يقال بالنسبة إلى إيجاد التصاوير. فلو صورنا بأن المصور مثلا يمكن أن يوجد تصويرا من غير أن يتحقق عنوان الاقتناء بالنسبة له، كما لو طلب منه شخص آخر طلبت منه الحكومة مثلا، أو طلبت منه الدولة مثلا، أو بل طلبت منه الدولة أن ينشئ تصويرا أو تمثالا بعنوان الجندي المجهول، فعمله حينئذ مباح لا إشكال فيه، والاقتناء المحرم لم يتحقق بالنسبة له، وترتبت على عمله منفعة عقلائية يعتد بها. فإذا أمكن تصور الواسطة بين الأمرين حينئذ لا مانع من الالتزام بإيجاد التصوير وحرمة الاقتناء. خوف ما ضل كلام فيها. بلي وأما الدعوة الثالثة وهي تأييد ما استفاده قدس الله نفسه الزكية من الجمع بين الأمرين بالحمل على الكراهة من خلال الروايات التي دلت على ماذا؟ على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو إناء قد اجتمع فيه البول أو تمثال، فإن اشتراك هذه الأمور الثلاثة في أثر واحد وهو عدم دخول الملائكة، مع أن اثنين منها مكروهان، يوجب استفادة الكراهة بالنسبة إلى الأمر الثالث أيضا وهو وجود التمثال. هذه الدعوة أيضا مخدوشة، لأنه لا مانع من اشتراك الكراهة والحرمة في أثر واحد، لا مانع من اشتراك الحرمة والكراهة في أثر واحد، فعدم دخول الملائكة إلى البيت هذا أثر، هذا الأثر قد يترتب على المكروه وقد يترتب على الحرام، فحينئذ مجرد اشتراك الثلاثة في الأثار لا يعني أنها جميعا ذات حكم واحد. لذلك الشيخ عبر بعنوان المؤيد، عبر بعنوان المؤيد، فالإشكال عليه حينئذ بأنه كيف صح له الاستدلال بذلك؟ لا، هو لم يستدل، وأنما جعله مؤيدا لكلامه ليس إلا. بهذا تم الكلام حول ما عرضه الشيخ قدس الله نفسه الزكية في مسألة التصوير، ويبقى هنا فرعان لا بأس أن نعرض لهما بالإشارة لم يتعرض لهما الشيخ. أما الفرع الأول فهو جواز بيع التماثيل. من الواضح أن التماثيل إذا لم تكن مجسمتان فلا إشكال في جواز بيعها، إذ الفرض أنها يجوز اقتناؤها، والاقتناء منفعة عقلائية مقصودة محللة، فحينئذ تصح المعاملة عليها لوجود هذه المنفعة التي تكسبها مالية. وأما المجسمات التي تقدم الإشكال في جواز اقتنائها، فهنا تارة نتصور بأن متعلق المعاملة هو مادة المجسمات لا الهيئة، فإذا كانت المادة هي متعلق المعاملة فلا إشكال في جوازها أيضا، لأنه قد تقدم سابقا في مسألة بيع الأصنام بأنه لو بيعت مادة الصنم الخشبية أو المعدنية صحت المعاملة عليها، خب والمجسمات لا تزيد على الأصنام، فحينئذ إذا كان المتعلق هو عبارة عن المادة صحت المعاملة. وأما إذا كان المتعلق المادة بما لها من الهيئة، المادة بما لها من الهيئة، فالمعاملة حينئذ محل إشكال، لأن البيع يعني النقل والشراء يعني لأن البيع يعني النقل والانتقال، فإذا تحقق النقل والانتقال بالبيع تحقق الاقتناء المحرم، والاقتناء المحرم ليس ثمرة عقلائية، يعني ليست ثمرة، ليست منفعة محللة، ليست منفعة محللة، فلا مالية له حينئذ. وإذا كان لا مالية له فتشكل المعاملة عليه. وهذا بالنسبة إلى الفرع الأول. لا مالية له شرعا بعد، هذا هو المناط المالية الشرعية وأما الفرع الثاني فهو حكم التصوير الفوتوغرافي، بناء على ما تقدم من أن تصوير غير المجسمات لا إشكال فيه، فإننا نكون في راحة من إثبات حلية التصوير المتعارض، ولكن بناء على الإشكال في ذلك كما عن السيد صاحب العروة قدس الله نفسه وغيره من الفقهاء الذين بنوا على حرمة تصوير ذوات الأرواح، الشيخ نفسه على حرمة تصوير ذوات الأرواح ولو لم يكن مجسما، فحينئذ هل يجوز التصوير الفوتوغرافي أم لا يجوز؟ أول من تعرض لهذه المسألة من فقهاء الطائفة بحسب ما طلعته هو السيد صاحب العروة قدس الله نفسه، حيث أشار إليها في ذيل كلامه فقال: لا فرق بين أنحاء إيجاد الصورة من النقش بالتخطيط وبالحك وبغير ذلك، فيشمل العكس المتداول في زماننا، فإنه أيضا تصوير كما لا يخفى فتدبر. وبذلك بما أنه يرى بأن حرمة تصوير غير المجسمات حرام، وقد اعتبر بأن التصوير المتعارف مندرج ضمن عنوان التصوير، فحينئذ لا بد أن يلتزم بحرمته فتوائيا أيضا. والسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية سلم معه في الكبرى، ولكن ناقش معه في الصغرى، فقال بأنه نعم الظاهر من الأدلة المتقدمة النهي عن التصوير والتمثيل هو النهي عن إيجاد الصورة، وعليه فلا يفرق في حرمة التصوير بين أن يكون باليد أو بالطبع أو بالصياغة أو بالنسج، كل ما يصدق عليه أنه إيجاد للصورة فأنه يكون حرام، إلا أن الكلام في أن التصوير المتعارف هل هو من إيجاد الصورة أيضا كما أفاد السيد اليزدي قدس الله نفسه أم أنه ليس من إيجاد الصورة؟ أفاد قدس الله نفسه الزكية بأن التصوير المتعارف إبقاء للصورة وليس إيجادا لها. لماذا؟ لأن عملية التصوير في حقيقتها عبارة عن وقوف أو كينونة ذي الظل أمام عدسة الكاميرا، فإذا كان أمام العدسة كان ذلك حائلا دون وصول النور إليها، فإذا كان حائلا وقع ظله على العدسة، فإذا وقع ظله على العدسة الذي يحدث أن هذا الظل تحتفظ به خزانة الكاميرا، تحتفظ به بل خزانة الكاميرا، وبعد أن تحتفظ به يثبت في نفس الكاميرا، فالذي صار في عملية التصوير أن نفس الظل قد تم تثبيته وإبقاؤه في ذاكرتها، قد تم تثبيته وإبقاؤه في ذاكرتها. فحقيقة عملية التصوير إبقاء للصورة وليس إيجادا لها. فإذا كان إبقاء للصورة وليس إيجادا، فحينئذ يكون أجنبيا عن التصوير المحرم، يكون أجنبيا عن التصوير المحرم. وتبعه في هذا التقريب الشيخ التبريزي قدس الله نفسه الزكية والمحقق الروحاني على الله مقامه. إلا أن السيد القوئي قدس الله نفسه أضاف منبهين على أن هذا من الإبقاء وليس من الإيجاد، وفي مثله لا يلتزم بحرمة التصوير. المنبه الأول هو وقوف الشخص أمام المرآة، فإن وقوف الشخص أمام المرآة هو من باب إبقاء الصورة وليس من باب إيجاد الصورة. غاية ما هنالك أن الفرق بين الصورة وبين المرآة هو أن الصورة تبقى فيها الصورة، صورة الإنسان، مدة طويلة، بينما في المرآة تبقى مدة قليلة، وإلا فإنهما من باب واحد. هذه تحفظ الصورة الموجودة، وهذه أيضا تبقى الصورة الموجودة، ولا يمكن لأحد من الفقهاء أن يتفوه بأن هذا محرم، الوقوف أمام المرآة. وما ذلك إلا لماذا؟ وما ذلك إلا لأن ما يقع أمام المرآة إنما هو إبقاء للصورة وليس إيجادا للصورة، فلا ينطبق عليه عنوان التصوير المحرم. وأما المنبه الثاني الذي ذكره فهو ما اشتهر من أن بعض الأشجار كأشجار التوت وأشجار الجوزي في بعض الأحيان تنعكس عليها صور الواقف بجانبها. تنعكس عليها صور الواقف بجانبها. ويقول قدس الله نفسه الزكية ليس لأحد، لا يحتمل في حق أحد، مضمون تعبيره، لا يحتمل في مضمون أحد أن يتفوه بحرمة الوقوف عند تلك الشجرة. وما ذلك إلا لتلك النكتة، وهي أن ما يحدث عند الشجرة إنما هو إبقاء للصورة وليس إيجادا، فإذا لم يكن إيجادا لا ينطبق عليه التصوير المحرم الذي أخذ في مفهومه إيجاد الصورة. هذا خلاصة ما ذكره قدس الله نفسه. ولكن ما أفاده أشكل عليه بعض الأعاظم من تلامذته، ومنهم سيدنا الأستاذ دام ظله والمرحوم الشيخ الغروي أعلى الله مقامه الشريف أيضا، بأن نظر السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية قد انصب على جانب من جوانب عملية التصوير وأغفل جانبا من جوانب عملية التصوير، فإنه لاحظ جانب وقوع ظل الإنسان في عدسة الكاميرا فتصور بأن ذلك من قبيل الإبقاء، وأغفل جانب ماذا؟ جانب تحقق ما حفظته الكاميرا على الورقة. عندما يطبع ما حفظ في عدسة الكاميرا على الأوراق، فإن المصور حينئذ عندما يقوم بطبع ما حفظه في الأوراق يكون قد أوجد الصورة ضمن الورقة، فبملاحظة هذا الجانب يكون فعل المصور إيجادا للصورة وليس إبقاء لها. فإذا كان إيجادا للصورة كان كلام السيد اليزدي قدس الله نفسه الزكية متوجها. ولكن يرد على ما أفاده أن المدار في المقام إما هو على الدقة العقلية يعني في تحديد موضوع الحكم، إما على الدقة العقلية وإما على الفهم العرفي، وعلى كلا التقديرين فكلام السيد الخوئي هو الدقيق. أما بناء على أن المدار على الدقة العقلية فنقول حتى الجانب الثاني هو إبقاء للصورة وليس إيجاد، لأنه كما أن عدسة الكاميرات تحفظ الصورة التي أمامها ولا توجدها، كذلك ماذا؟ كذلك الورقة أيضا تحفظ ما وجد في عدسة الكاميرا، ما حدث في عدسة الكاميرا ولم توجده. فأيضا عمل الورقة، عمل المصور بالنسبة إلى الورقة إنما هو إبقاء وليس إيجادا. فإذا كان المدار على الدقة العقلية فالصحيح أن هذا أيضا من الإبقاء وليس من الإيجاد، ولا يتجه على السيد الخوي إشكاله. وهذا كل الكلام بناء على كاميرات ذاك الزمان وإلا فقد تجاوزنا ذلك الآن. خب، وأما بناء على أن المناط هو الفهم العرفي، فهنا قد يقال كما عن السيد القمي دام ظله والسيد الحكيم في مصباح المنهاج، بأنه إذا كان المدار على الصدق العرفي فالعرف لا يشكك في كون هذه الصورة صورة لذي روح. إذا كان المدار على الفهم العرفي فالفهم العرفي يرى بأن عنوان التصوير يصدق على مثل هذه الأمور، لذلك يقال لهذه صورة، كما يقال لمن رسم شيئا بأنه صور صورته، يقال لمن أوجد هذه الصورة عن طريق الكاميرا بأنه أيضا ماذا؟ أيضا أوجد صورة له. فإذا كان على الفهم العرفي وابتعدنا عن الدقة العقلية فالإنصاف أن الفهم العرفي يرى بأن هذا من التصوير، أنه صورة، ولذلك لعله صح التعبير في ألسنة الناس عن هذا بأنه تصوير وبأن هذه صورة. فالفهم العرفي لا يلتفت إلى مثل هذه الدقائق، وبالتالي فلو كنا نحن والفهم العرفي فمقتضى ذلك هو الالتزام بحرمة هذا التصوير أيضا، ولكن الصحيح أن هذا ليس بمتجه. لماذا؟ لأنه الفهم العرفي تارة يعول عليه في تحديد المفاهيم، وتارة يعول عليه في تطبيق المفاهيم على مصادقها. فإن كان الفهم العرفي يعول عليه في تحديد المفاهيم فذلك تام وصحيح، والسيد الخوي قدس الله نفسه الزكية قد اعتمد على الفهم العرفي هنا عندما قال بأن أدلة النهي عن التصوير ظاهرة عرفا في النهي عن إيجاد الصورة. هذا تحديد الموضوع عرفا، النهي عن التصوير يراد به النهي عن إيجاد الصورة. وأما إذا كان التعويل على الفهم العرفي في مقام تطبيق المفهوم على مصداقه فهذا ممنوع، ولذلك قالوا بأن المسامحات العرفية يضرب بها عرض الجدار، وإنما المعول عليه في تطبيق المفهوم على مصداقه هي الدقة العقلية للفهم العرفي. في مقام تطبيق المفهوم على المصداق لا تعويل على العرف، وإنما المعول الدقة العقلية. مثلا عندما نرجع إلى العرف، عندما يقول الشارع المقدس وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى أن يقول وامسحوا، نسأل العرف ما هو المقصود من الغسل، ما هو المقصود من الغسل، ما هو مفهوم الغسل. هنا نعول على العرف، يقول لنا العرف بأن الغسل في قبال عنوان المسح يراد به صب الماء مع إجرائه على العضو المغسول. صب الماء مع إجرائه على العضو المغسول هذا يعبر عنه بأنه غسل، هنا العرف يعول عليه. أما بعد أن حدد لنا العرف هذا المفهوم نأتي ونسأل العرف، لو أن شخصا غسل وجهه مثلا أو غسل يده وبقي من وجهه بمقدار الحمصة مثلا لم يغسله، فهل هذا مصداق من مصادق الغسل أم لا؟ العرف يقول نعم، هذا يصدق عليه بأنه غسل وجهه، يقول العرف بأن هذا يصدق عليه غسل وجهه، إلا أن الشارع لا يعبأ بهذه المسامحات العرفية، بل يقول هنا ينبغي تحقيق المصداق بالدقة العقلية. بعد أن حدد لك العرف بأن الغسل هو إجراء الماء وصب الماء على العضو المغسول، وحدد لك الشارع العضو المغسول الذي يجب غسله، فلا بد أن ترى حينئذ بالدقة العقلية أن هذا مصداق لذلك المفهوم أم لا. ففي مقام تطبيق المفهوم على مصداقه لا يعول على المسامحات العرفية أبداً، وإنما التعويل على الدقة العقلية. هكذا يقال بالنسبة إلى ما نحن فيه. السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية يقول مفهوم التصوير هو ماذا؟ هو إيجاد الصور. مفهوم التصوير المنهي عنه عرفان هو إيجاد الصورة، هذا هو المفهوم العرفي. ولكن نسأل أن التصوير الفوتوغرافي هل هو مصداق لهذا المفهوم أم لا؟ العملية عملية تطبيق المفهوم على المصداق، فإذا كانت العملية عملية تطبيق للمفهوم على المصداق لا مرجع هنا للعرف، حتى يقول السيد القمي والسيد الحكيم بأن هذا ماذا؟ بحسب العرف تصوير، وإنما المرجع هنا إلى الدقة العقلية. وإذا رجعنا إلى الدقة العقلية وعولنا عليها وجدنا بأن ذلك ليس إيجاداً، فلا يندرج ضمن المفهوم الذي تعلق به الناهي، فإذا لم يندرج ضمنه كان أجنبياً عن التصوير المحرم فلا إشكال فيه. فكلام السيد الخوي قدس الله نفسه كلام دقيق وتام، وما أشكل به هؤلاء الأعلام بشقيه ليس بمتجهين. هناك كلام طبعا في هذه المسألة للسيد الخميني قدس الله نفسه وللسيد السبزواري أيضا، ولكن ضاق عنه الكلام وبهذا المقدار كفايته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هناك أيضا فرع ثالث وبالغ الأهمية إن أحببتم نتعرض له، وهو أنه بعد تصوير المجسم أو غير المجسم فهل يجوز النظر إليه أم لا؟ فمن صور مثلا، فمن صور صورة امرأة يعرفها أو لا يعرفها، هل يجوز له أن ينظر إليها أم لا؟ سواء لو من خلال الرسم مثلا، لو رسم إنسانا عاريا هل يجوز له أن ينظر إليه أم لا؟ وهذا ينجر إلى إلى هذه الصور المتعارفة، إلى هذه الأفلام التلفزيونية وهكذا.
يجيب سيدي عشان تجد التطبيق.